بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الآن سيرد الترمذي كما ذكرت لكم في الماضي أحاديث يريدها عن عدد من الصحابة، ليبين أن الذين نقلوا هذا ليس واحدا، وإنما هم عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بما قاله الترمذي فأقول: أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. يعني في أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في يمينه. فقد ورد في بعض الأحاديث، وسترد معنا الآن، أنه كان يلبسه أحيانا في يساره، نعم، ولكن أكثر أحواله كان يضعه في يمينه. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن اليد اليمنى كما علمنا كانت للأشياء الفاضلة والمباركة، ولما كان الخاتم فيه نوع من التزين والتشرف، ولذلك جعله عليه الصلاة والسلام في يمينه. أين يضعه في اليد اليمنى؟ في خنصره، نعم. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه برقم 2078 عن سيدنا علي كذلك وهو راوي هذا الحديث قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم في هذه أو هذه. يعني قال في سنن أبي داود: في السبابة أو الوسطى. نهى النبي أن يضعها في الوسطى وفي السبابة، فلذلك كان أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم في الخنصر في اليد اليمنى. نتابع الإسناد الآخر الذي ذكره لتقوية هذا الحديث، فقال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر فذكر نحوه. هذا ساق إسنادا آخر إلى سليمان بن بلال. ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام ويتأسون به فيما يرونه عليه. عبد الله بن جعفر هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، نعم، وهو ابن عم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن جعفر بالمناسبة أيها الإخوة هو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشة. لما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة رضي الله تعالى عنهم وهربا بدينهم أو ليقيموا شعائر دينهم بحرية، عبد الله بن جعفر كان أول مولود ولد بالحبشة، وهو توفي بالمدينة سنة 80 للهجرة رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. لذلك قلده ابن أبي رافع، وهو عبد الرحمن ابن أبي رافع. ثم جاء بعده حماد ابن سلمة فكذلك وجده يتختم في يمينه ففعل هذا. وحماد ابن سلمة أخواني الكرام كان محدثا حافظا، كان من كبار العباد. لا أريد أن أستطرد فأذكر لكم كثيرا من أحوالي، لكن أذكر لكم مسألة واحدة لنرى كيف أن هؤلاء الحفاظ وهؤلاء المحدثين الذين نقلوا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على درجة عالية من الرسوخ في العبادة والطاعة. فيروى عن حماد بن سلمة بأنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما كان يقدر أن يزيد شيئا في العمل، يعني وقته كله ممتلئ بما هو خير. فقالوا كان إما أن يقرأ الحديث أو يحدث، لأنه هو محدث عظيم، كان الناس يأتون إليه من كل أصقاع الدنيا، فكان إما أن يقرأ أو كان هو يقرأ لنفسه، أو كان يذكر الله ويقرأ القرآن، أو كان يصلي. ومات وهو في الصلاة رحمه الله تعالى. هذا حماد بن سلمة. قلت لكم أن هؤلاء الكبار بالنسبة لنا أعلام غير معروفة، لكن لو وقفنا عند كل واحد من هؤلاء، يزيد بن هارون الله أكبر، هذا عملاق من عمالقة الحديث الشريف، رجل من كبار العظماء. وهكذا جميع هؤلاء الرواة رحمهم الله تعالى كانوا على هذه الدرجة من العلم وعلى هذه الدرجة من العبادة واغتنام الوقت. نعم، لو قيل له ستموت غدا فما بيغير برنامجه، وقته ممتلئ. أما لو قيل لأحدنا لا سمح الله بدك تموت غدا، كم قضية نلغيها، كم مسألة نحذفها نستغني عنها. لذلك نسأل الله أن يجعل أوقاتنا كلها عامرة بالخير. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الرائع الذي يكتب بماء الذهب. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذا شعار إخواني، لو كان كل واحد من المسلمين لديه هذا الشعار وهذا المبدأ وهذا المنهج، احرص على ما ينفعك فقط، لكن وجدت حياة الناس كلها في ترقي دائم وفي تحسن مستمر. لأن المرء حين يحرص فقط على ما ينفعه يزداد خيرا. متى يتراجع الواحد منا؟ حين يشغل نفسه بالأشياء التي لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم، مشاهدة تلفاز مثلا، مشاهدة أشياء ضارة، أو إسجاء الوقت بألعاب لا قيمة لها أو محرمة مثل الأوراق والطاولة وغير ذلك، هذه كلها تعود على الإنسان بالضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. ليتنا نكتب هذا الحديث، نكتب الحديث ونضعه في بيوتنا ليكون منهجا لنا ولأولادنا ولنسائنا. احرص على ما ينفعك، هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي فيها بيان ترقي الإنسان إلى المعالي. نسأل الله أن نكون كذلك إن شاء الله. لذلك هذا اللقاء الذي أنتم فيه هو مما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ثم قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل ابن من؟ ابن أبي طالب، كذلك ينتهي نسبه إلى أبي طالب عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. إذن الآن رجل آخر رأى هذا عن عبد الله بن جعفر. ثم قال الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. جعفر بن محمد عن أبيه، من هما؟ هما جعفر الصادق الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبيه محمد، محمد الذي هو معروف بمحمد الباقر، وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. محمد ابن علي أبوه علي ابن الحسين الذي كان يقال له زين العابدين من أفاضل المسلمين، وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد الباقر يروي عن جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ثم يروي البخاري أو الترمذي عفوا حديثا آخر بهذا المعنى فيقول حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله، وهو الصلت بن عبد الله ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. أردت أن أرفع لكم نسبه لتروا كيف يصل نسبه إلى عبد المطلب. قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. كذلك ابن عباس روى هذا وفعل هذا بناء على ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الترمذي إخواني ساق هذا الإسناد مختصرا أو الحديث مختصرا، وفي الحقيقة رواية هذا الحديث عند الإمام أبي داود في سنن أبي داود ورقمه في السنن 4229. يقول رواه عن محمد بن إسحاق، هذا محمد بن إسحاق كان له اختصاص بالمغازي، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نسمع كثيرا أنه قال محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكثير من الذين رووا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام رووها عن محمد ابن إسحاق. فمحمد ابن إسحاق يقول رأيت على الصلت بن عبد الله خاتما في خنصره اليمنى فسألته فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. هي تتمة الحديث انه ابن عباس لما لبس الخاتم فص الخاتم جعله على ظهر كفه، لانه سيرد معنى الحديث الان بانه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل فص الخاتم مما يلي بطن كفه، والنبي مرة يفعل هذا واحيانا يفعل اشياء اخرى. فابن عباس لبس الخاتم في خنصره اليمنى وجعل فصه إلى الأعلى ويقول ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أو كان يلبس خاتمه كذلك. الآن سيروي الحديث الترمذي عن صحابي آخر فيقول حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. إذن هذا ما روى ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، في رواية مما يلي باطن كفه، معنى ذلك جعله ليس في ظاهر الخاتم وإنما في جهة باطن الكف. لماذا؟ قال العلماء حين يكون الفص فص الخاتم إلى باطن الكف لا يكون مرئيا، لا يراه الناس، يرى إذا كان على ظاهر الخاتم. فإذا كان إلى باطن الكف أولا أصون له وأحفظ له من أن يخدش أو يغير، خاصة أن فيه نقش محمد رسول الله ويرسل به إلى الحكام. أنا المرة الماضية قلت لكم متى اتخذ النبي الخاتم؟ في السنة آخر السادسة وأول السابعة، فلذلك كان يخاف على النقش فيجعله إلى باطن كفه. قالوا هذا أولا. الشيء الثاني قالوا حين يكون فص الخاتم إلى باطن الكف يكون أبعد عن الزهو والعجب. هلا بعض الناس حين يلبس خاتم ثمين غالي نفيس يكون فصه مثلا من عقيق أو من ذهب أو من يعني أشياء نفيسة، ماذا يفعل؟ يجعله دائما واضحا ظاهرا، يري الناس بأنه يملك خاتم غالي نفيس، وبيحاول يعني إذا تكلم يظهر إيده هكذا ويحملها حتى يعطي نوع من الزهو والعجب. نعم النبي لم يفعل هذا، بل كان نقش أو فص الخاتم مما يلي باطن الكف في أكثر أحواله. لذلك قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، يعني لا قال أن يكون في باطن الكف أو على الظاهر، لكن هو غالب أحواله أنه كان في باطن الكف بعدا عن هذا الزهو وعن ما قد يصيب الإنسان من يعني عجب. ونقش فيه محمد رسول الله، وكما قلت هذا أدب النبي مع الله، جعل اسمه في الأسفل وجعل اسم الله في الأعلى، دائما اسم الله في الأعلى ويأتي اسم النبي بعده في الأدنى منه. نعم طبعا نهى أن ينقش أحد عليه، هذا أمر لا بد منه لأنه هذا ختم رسمي لئلا يحصل شيء من التزوير، وهذا أمر يعني لا بد منه. وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. الدرس الماضي قلنا من يد من سقط؟ من يد سيدنا عثمان، لكن ورد في بعض الروايات أنه من معيقيب، ومعيقيب هذا صحابي اسمه معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، وشهد بدرا وشهد بيعة الرضوان وشهد المشاهد، وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعله على بيت المال، كان موثوقا، كان أمينا رضي الله تعالى عنه، كلهم أمناء الصحابة، لكن هذا يضبط الأمور. لكن سبحان الله لشيء يريده الله سبحانه وتعالى، معيقيب ورد أن سيدنا عثمان كلفه بأن يكون الخاتم معه حتى يحفظه. فلما كان سيدنا عثمان على بئر أريس يقال أنه ناول سيدنا معيقيب الخاتم لسيدنا عثمان، فإما سقط من يد عثمان وإما سقط من يد معيقيب. لذلك في رواية بأنه سقط من يد عثمان، ورواية أخرى أنه سقط من معيقيب، لأنه كان الذي يحفظ الخاتم، فقال له أعطني الخاتم، أعطى وضعه وصار مثل ما قالوا مهموم كما قلت لكم بأمر من أمور المسلمين، عما يخرج الخاتم ويدخله ويخرج الخاتم فسقط من يده، فالله أعلم سقط من يده أو من يد معيقيب أكثر الروايات بأنه سقط من يد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن رأيتم كم بذل عثمان رضي الله عنه من الجهد في البحث عن هذا الخاتم، ولكن من غير جدوى، ونزح البئر وبقي ينزحه 3 أيام. يعني خاتم النبي ضيع، يعني أي قضية كانت صعبة جدا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى هؤلاء يعني المشوشين والمخلطين واللي جاءوا يعني وعملوا ثورة على سيدنا عثمان كما يقال، هؤلاء الأوباش اللي جاءوا من أماكن مختلفة وأدى ذلك وللأسف إلى مقتل سيدنا عثمان فمات شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بالشهادة. من جملة ما يعني انتقادات عليه أنه أنت أضعت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خير، إذا أضع خاتم النبي هذا ليس بيده، ليس بقصد منه، وكل واحد قد يقع في مثل هذا الخطأ، كان في يد سيدنا أبي بكر 2 سنين، ثم في يد سيدنا عمر، ثم انتقل إلى سيدنا عثمان، كان حريصا عليه جدا، فإذا قدر الله عز وجل أن يضيع منه فماذا يفعل سيدنا عثمان؟ بذل كل جهده. شاهدنا بأن هؤلاء يعني المشوشون والذين كانوا أصحاب فتنة من جملة الذرائع التي خرجوا بها على سيدنا عثمان بأنك أضعت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نتابع الحديث الذي بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. إذن هي رواية بأنه الخاتم أين يوضع؟ في اليسار. الحسن والحسين رضي الله عنهما لو لم يريا النبي عليه الصلاة والسلام يضعه أحيانا في يساره لما فعل هذا. لكن ارجعوا إلى الإسناد، الإسناد جعفر ابن محمد. من هو جعفر ابن محمد؟ جعفر الصادق رضي الله عنه. عن أبيه محمد، من هو محمد؟ محمد الباقر. طيب محمد الباقر يكون الحسين من؟ يكون جده، لأن محمد هو محمد ابن علي ابن الحسين، فمعنى هذا أن محمد الباقر رضي الله عنه يروي عن من هنا؟ عن جده، ويروي عن أخي جده، من هو؟ الحسن. لكن محمد الباقر لم يدرك الحسن، لم يدركه، لأن الحسن رضي الله تعالى عنه مات 49 أو 50، الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. ومحمد الباقر ولد 56، يعني مات الحسن قبل ولادته بحوالي 6 سنوات. فإذا محمد باقر لم يدرك الحسن قطعا. طيب تعالوا، هل أدرك الحسين وهو جده؟ الحسين رضي الله تعالى عنه استشهد عام 61 للهجرة، 61. طيب الباقر متى ولد؟ ولد سن 56. طيب معناته أدرك الحسين وهو كان عمره 5 سنين، كان صغيرا محمد الباقر كذلك رحمه الله تعالى. في قول آخر بأنه ولد الباقر حوالي 60، فإذا كان حوالي 60 بيكون أدرك الحسين كان عمره 1 سنة. طيب قد تقول ما دام الحسن لم يدرك الحسن والحسين أدركه وهو صغير قد يكون 1 سنة أو، فكيف رويا بأنهما كان يتختمان في يسارهما؟ نقول ما دام روى عن جده فيكون قريبا من أهل البيت وعارفا بأحواله. كثير منا قد لا يكون أدرك جده، لكن يقال له إن جدك كان كذا وجدك كان كذا، باعتبار أنه في نفس الأسرة وفي نفس البيت فيروي عنه ذلك. لذلك نقول هذا الحديث طبعا في إسناده انقطاع، نعم، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم في يساره كما روى ذلك الإمام مسلم، وسأذكر لكم ذلك بعد قليل. محمد الباقر رضي الله عنه سمي الباقر لماذا؟ قال لأنه بقر العلم، بقر يعني شق العلم، كان على درجة عالية من العلم، فلشدة يعني أو لرسوخه في العلم وكثرة علمه قيل له الباقر، كما قيل لجعفر رضي الله عنه قيل له الصادق لكمال صدقه رحمه الله تعالى. نعم، فلذلك لما يروي جعفر الصادق عن محمد الباقر اللي العالم الغزير العلم بأن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهما، معنى هذا أن هذا وردهما من قبيل الأهل. طيب نتابع، يقول طب قبل ما ننتقل للحديث الثاني، الباقر من آل البيت، وكان جعفر الصادق ومحمد الباقر كلهم يحبون الصحابة حبا عظيما رضي الله تعالى عنهم، حتى محمد الباقر سأله أحد يعني الناس اسمه بسام الصيرفي، قال سألت أبا جعفر يعني محمد الباقر ما تقول في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال، انتبهوا ماذا قال محمد الباقر في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. رأيتم إلى هذا الحب العظيم؟ ما كان في تفرقة أبدا بين آل البيت وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أقسم قسما قال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. هذا الحب العظيم الذي كان بين الصحابة جميعا وبين سيدنا أبي بكر وعمر وسيدنا علي والحسن والحسين وذرية النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا قلبا واحدا رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي يجب أن نكون عليه جميعا، أن نكون متحابين متوادين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضنا بعضا. أردت أن ألمع إلماعة سريعة إلى هذه القضية الهامة، لأن مصيبة المسلمين في التفرقة فيما بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. ثم يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. إذن هنا أنس، كم صحابي رأى النبي يتختم في يمينه أو روى الرؤيا؟ كلهم رأوا، لكن انظروا إلى عدد كبير روى ذلك، هي أنس وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن جعفر وعلي بن أبي طالب، كل هؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى، موجود عندكم هذا الكلام، هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. كلمة غريب في مصطلح الحديث لا يراد منها غريب يعني عجيب شلون هيك ورد، لا، كلمة غريب في علم المصطلح الحديث يعني روية من طريق واحد. فيقول من حديث أنس ما روي إلا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. ثم قال وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح، يعني لا يصح من قبل أنس، الذي روي عن أنس أنه كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم، أما الذي روي عن طريق أنس بأنه يتختم في يساره من هذا الإسناد غير صحيح. لكن الذي رواه مسلم بإسناد آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. هذا الحديث أين؟ في صحيح مسلم. لذلك قال العلماء هذا يدل على أنه أحيانا كان يلبسه صلى الله عليه وسلم في يساره. نتابع الحديث الذي بعده. يقول الترمذي حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، هنا يعني حطوا إشارة حذف للفظ الجلالي لأنه غلط، هي حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، النسخ اللي فيها عبيد الله غلط. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا حديث عظيم كذلك أيها الإخوة. النبي في بدء الأمر اتخذ الخاتم من ذهب لبسه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب طبعا تبعوه عليه الصلاة والسلام، فجاءه الوحي بتحريمه فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذه المتابعة الفورية من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هي كانت سبب قوتهم وسبب منعتهم وسبب رضا الله تعالى عنهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا كان الصحابة. هذا حديث احفظوه أيها الإخوة، احفظوه بالذات. طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فماذا فعل الصحابة؟ طرحوه على الفور. ما قال واحد منهم والله يا أخي بس النبي هو بده يطرحه ويصطفل، أما أنا عجبني هذا الخاتم وخاتم عم يلمع ذهب ظريف. لا، من كان دائما يعني في أخذ وعطاء بأحكام الشرع يتردد في قبولها والله يحرم الخير كله. الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك كان الصحابي على درجة عالية من التأسي به عليه الصلاة والسلام واتباعه في كل أحواله. تصوروا مجرد ما رأوه طرحه ففعلوا هذا، كانوا يتابعونه بمجرد ما يفعل شيء يفعلونه. قلت لكم في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فألقى عليه جانبا، رأوه الصحابة ماذا فعلوا؟ ألقوا نعالهم على الفور. فلما انتهت الصلاة قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله فعلت هذا فألقينا نعالنا. قال لقد جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن بهما قذرا، لذلك أنا فعلت هذا. فكانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام بشكل يعني أوتوماتيكي، بشكل عفوي، بشكل رائع، بسبب الحب. كلما كان المرء أكثر حبا للنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم متابعة. لذلك يروي الإمام مسلم، اسمعوا هذا الحديث العظيم، عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه فطرحه في الأرض. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم نزع منه الخاتم وطرحه في الأرض، وقال، علل هذا، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فالنبي خلص من هذه الجمرة، النبي انصرف. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، يعني بيعه، كنت فعلت ايه بثمنه. فماذا قال هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الكبير؟ قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الوفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي طرحه، أنا أخذه بعد منا. هذه المتابعة العظيمة. يعني كان الصحابي رضي الله تعالى عنهم مجرد أي إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام يعتبروها أمر، أي إشارة، أي ملاحظة. أذكر لكم يعني أمرين اثنين بهذه القضية، لأنه نحن الآن نقرأ شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لكي نتبعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نتخلق بهذه الأخلاق. صحيح أن نقرأ مثلا ذرع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ، أو خاتم، هذه أشياء تدلنا على ما كان عليه الصلاة والسلام من صفاته ومن شمائله وأخلاقه المباركة. سيدنا ابن عمر الله يرضى عنه رأى رؤيا فقصها على أخته السيدة حفصة رضي الله عنها. هذه الرؤيا أذكرها فيما بعد، يعني نحن مالنا بصدد الرؤيا. فقصتها السيدة حفصة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع النبي هذه الرؤيا ماذا قال؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذه العبارة فيها شيء من الأمر والإلزام، أم نوع من إيه؟ الحث والحض والتشجيع. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فيقول راوي الحديث: فما ترك عبد الله بعد ذلك قيام الليل أبدا، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه المتابعة التي نحن الآن بحاجة إليها، بحاجة ماسة. حديث آخر كذلك رواه عدد من المحدثين، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابي وهو اسمه خريم الأسدي، قال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. يعني هو رجل فاضل واحترم لكن شعره طويل كثير. قال: طول جمته، قلت الجمة هي الشعر الذي يتجاوز الأذن إلى الكتف، فبالظاهر خريم كان شعره طويل أكثر من اللازم، وكان يسبل إزارة، إسبال الإزار كانوا يطيلونه إلى أن يلامس الأرض. هي عادي عند العرب يعتبروها، يعني الملوك والكبار وكذا، يعني الذي يليق به إنه ما يكون ثيابه قصيرة. فالنبي قال: نعم الرجل خريم الأسدي لو قص من شعره وقصر إزاره. هي رواية تانية بيقول راوي الحديث: فبلغ ذلك خريما، وصلوا انه هيك النبي عم يقول، قال: فعجل أو عجل فأخذ شفرة يعني مقص سكين فقص جمته وقصر إزاره. هذه المتابعة العظيمة على الفور ما تردد رضي الله تعالى عنه. لذلك هلا لو واحد مثلا شوف بلغ خريما نقلوا له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فما قال حتى اسمع بإذني، ما هي لا، الذين قالوا ثقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والآن نحن إذا نقل إلينا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل؟ يجب أن نعجل على الفور ونتابع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا واحد رآك عم تلعب بالطاولة فقال لك سأبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير، فماذا تفعل؟ لازم على الفور تسكرها وتطبشها وتخلص منها. هكذا يجب أن نكون. أما والله أن نجادل ونناور والله أنا نويت التسلي وأنا مو قصدي شيء، إيه نعم، واحد بيرفه عن نفسه يا أخي، هذا لا يقوله إنسان محب للنبي عليه الصلاة والسلام. المحب على الفور يطبق ويفعل. حبعطيكم مثال آخر، وهذا اللي احنا الآن عم نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة احتفالنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا قلت وبعض الأخوة قالوا احتفالنا بالمولد هالسنة أطول احتفال بالعالم. ليه؟ لأنه لم يقتصر على جلسة واحدة، كل هذا احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ أخلاقه صفاته شمائله العظيمة نتأثر بها. الآن كلكم أخواننا وأحبابنا وكرام الناس، كلكم النعم منكم أتيتم إلى هذا المجلس المبارك وإلى هذا اللقاء الرباني الرحمن. لو رآك النبي عم تدخن صلى الله عليه وسلم، لو رآك عم تدخن وقال لك هيك من بعيد ستر مية، فماذا تفعل؟ هيك يجب عليك على الفور دون تردد أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ضار، والآن الدخان ثبت ضرره بشكل قطعي لا مجال فيه للكلام. فلذلك بدكم تعاهدوا الله الآن الإخوة المدخنين، نقول له الآن النبي يقول لكم لا تدخنوا، هيك عم بيقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعلون؟ بدنا إيه؟ نلغيها الأرجيلة الخبيثة الملعونة. شايف شلون؟ زائد هذا الدخان الملعون الخبيث من الخبائث ومن شر الخبائث. لك يتصوروا الأوروبيين مو للدين ولا لخوف من الله ولا من امتثال لرسول الله، منعوا منعا باتا وقاطعا في الصلاة وفي الحافلات وفي الأماكن العامة، ضرره قطعي لا شك فيه أبدا. فتصور أنت شافك النبي أنت عم تدخن، قطعا حيقول لك زدت من إيدك أو ياخذها من إيدك ويزدها ويمعسها برجله صلى الله عليه وسلم. لذلك بتعاهدوا الله أنه ما ندخن من هلأ ورايح، تعاهدوا الله إن شاء الله تعالى الدخان والأرجيلة والخبائث والطاولة والأشياء الخبيثة كلها النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها ولا يمكن أن يقرها بحال من الأحوال. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل الواحد خاصة سيدنا خرين كان يحب شعراته يتباهى فيهم، وقضية الشعر يعني قضية بالنسبة لكل إنسان شو تعتبر جزء من شخصيته، مو قضية سهلة واحد يقول له حليق شعراتك تمام، اصلا اذا واحد دون يعاقبوه ماذا يفعلون به؟ يحلقوا له شعراته بالجيش، بيحلقوا له شعراته. فاذا قضيه لانه الشعر قضيه لصيقه بالانسان وحريص عليها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه واحده قال: نعم الرجل خرين، لكن لو قص شعره وقصر ازاره فحينئذ مباشره بيقول لك الحديث فعجل، يعني ما اخر لبعد ساعه، فعجل رضي الله تعالى عنه فقص شعره وقصر ازاره رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني موضوع الدخان وما يدخل فيه من مواد كيماويه، هنالك مثلا اخ يقول انه 600 ماده كيماويه تدخل في صناعه السجاير، 4000 مادة سامة. لا أريد التفصيل الآن، يعني الآن جميع الناس بيعرفوا أضراره، كلهم يعرفون ذلك، لكن المشكلة غلبت إيه؟ غلبت الشهوة عن الإنسان. فنحن الآن لأننا نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقرأ شمائله، يجب أن نفعل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ماذا فعل؟ طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم على الفور. إذا نحن الآن كل أخ مدخن صار واجبا عليه أن يقلع عن الدخان من بعد الجلسة إن شاء الله، ويطالع ويكب الباكيت ويمعسه برجله. ليه؟ لأنه بيمعسه برجله بيقول هون محله تحت القدم، ليس محله في الفم، محله تحت القدم، لأنه خبيث ولأنه ضار. ونحن نفعل هذا تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا، حتى ورد حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الشاميين، هذا كتاب مسند الشاميين للطبراني، حديث عن المقدام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل ابن أبي العوجاء لولا خصلة واحدة فيه. قيل: ما هي يا نبي الله؟ قال: ينكح النساء ثم يطلق. يعني هذا روح قلبه يتزوج إيه؟ ويطلق، مزواج مطلق. فقال: لا أطلق بعدها أبدا. خلص زوجته اللي تزوجها. شايفين هذا الانقياد الذي كان عليه الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. إذا بتعاهدوا الله الآن كل عادة سيئة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ نقلع عنها. شعارنا الذي أخذناه اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أنا أرجوكم أخواني تكتبوها، هي هذا الحديث تكتبوه تجعلوه في بيوتكم، ليراه أولادكم ويراه أحبابكم ويراه من يأتي إليكم، بأن الأصل في المسلم أنه لا يضوع وقته ولا يضيع حياته، فلا يحرص إلا على ما ينفعه. أنت قاعد في البيت وعم تتفرج على التلفزيون على أفلام تعبانة، أي نعم، أو سخف أو ضحك بلا طعمة، تطلع بتقرأ احرص على ما ينفعك، شو بتساوي؟ تخلص الشغلي. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. اليوم نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ولو ما قرأنا كثير لكن نكتفي بهذا، لأن الفوائد منها إن شاء الله عظيمة.